الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه والجميع الحاضرين، عن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث طارق المحاربي في بيان الأولويات في باب النفقة، والحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أخرجه النسائي وأخرجه أيضا ابن حبان الدارقطني والبيهقي من طريق جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. والحديث إسناده لا بأس به، وقد ورد في الصحيحين بمعناه، إلا أن فيه الزيادة في ترتيب الأولويات فيما يتعلق بالأقارب في باب النفقة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يد المعطي، المقصود بها يد المنفق، يد المنفق هي العليا بخلاف يد الآخذ، فالآخذ يده سفلى. في هذا قال العلماء دليل على أنه ينبغي المبادرة إلى كثرة النفقة والعطاء، لأن من كانت حاله كذلك فيده عليا، سواء فيما وجب عليه في أن يكون منفقا لا منفقا عليه، أو كان ذلك في باب الصدقة والبر والإحسان. فكثرة البذل والعطاء والإنفاق يجعل يد هذا الشخص عليا، وهذا مدح وثناء في حق من كانت حاله كذلك. وفي هذا دليل أيضا على أنه ينبغي للإنسان أو للعبد المسلم أن يأنف من الأخذ، وأن لا يبذل أو يمد يده سائلا إلا لما أذن له فيه وما وردت الشريعة في الإذن بالسؤال فيه فقط. فالأصل في المسألة أنها محرمة، الأصل في المسألة أنها محرمة إلا لما لابد منه، أو أن يكون قد تحقق به حال من الأحوال التي تجوز فيه أو تجوز فيها المسألة، كما في حديث قبيصة ابن المخارق الهلالي رضي الله تعالى عنه كما عند مسلم في من تحمل حمالة أو أصابته فاقة أو أصابته جائحة. فهؤلاء ممن تحل له المسألة، لأن يد الآخذ يد سفلى، والأصل في العبد أن لا يسأل إلا الله تبارك وتعالى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في وصيته العظيمة قال: وإذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، فالله تبارك وتعالى هو الغني الواجد الكريم الرازق الذي يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، بينما الخلق مهما بلغ العبد في جدته وكرمه فهذا محدود، عطاء مخلوق، ولو بلغ ما بلغ في الجود والكرم قالوا فلا بد أن يكون في عطائه شيء من المنة، أو على أقل الأحوال خضوع النفس لعطائه، خضوع النفس لعطائه، كما أن الله تبارك وتعالى يسأل في كل الأحوال كل شيء، بينما العبد لا يسأل إلا في حال دون حال ولا يسأل إلا في شيء دون شيء، كما أن الله تبارك وتعالى يغضب إذا لم يسأل لبالغ كرمه، والعبد إذا أكثر عليه ولو كان من أكرم الناس وأغنى الناس وأرحم الناس، أبوك لو أكثرت عليه في السؤال لقلك ومن لك، وهو الأب بالغ ما بلغ في رحمته، ولذا كما قال القائل أبا مالك لا تسأل الناس، أو قال ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا، الناس إذا كرر عليهم ولو سئل التراب يمل بني آدم من العطاء، فينبغي للعبد أن يلاحظ هذا. وكمال الاستغناء عن الخلق ألا تسأل شيئا، كمال الاستغناء عن الخلق ألا تسأل شيئا مالا أو غيره، غاية أو بقدر ما يستطيع العبد ألا يكون لأحد عليه منه أو معروف ربما يدل به عليه، فهذا هو الأولى به، لئلا يكون في قالوا في قلب العبد أو في نفسه شيء من المراعاة للخلق، شيء من المراعاة للخلق، لأن الرب تبارك وتعالى يريد منك أن يخلص هذا القلب في توجهه لله تبارك وتعالى في كل الأحوال. كذلك دل هذا الحديث على الأولويات في باب النفقة، الأولويات في باب النفقة، وأن من ينفق عليه ليس على مرتبة واحدة، ولذا قال أهل العلم رحمهم الله بأن النفقة أول مراتبها النفقة على النفس، النفقة على النفس تبدأ بنفسك أولا، ثم نفقة الزوجة والرقيق والبهائم، قالوا لأن نفقة الزوجة نفقة معاوضة، فالزوجة قد حبست على خدمتك واستمتاعك فهي عوان عندك، فنفقتها نفقة معاوضة، والمماليك والرقيق والبهائم هذه سبب نفقتها الملك، فهي محبوسة على ملكك، فإما أن تنفق أو تخرج من هذه الملكية فتعتق الرقيق أو تبيعه أو تسيب الدابة أو تبيعها أو تذبحها، فهذا وجه تقديم هذه الأشياء في نفقتها. ثم بعد ذلك نفقة الفروع والأصول، نفقة الولد والوالد، نفقة الفروع والأصول، ثم بعد ذلك نفقة الأقارب على ما سبق من الشروط، فإن بعض أهل العلم يشترط في نفقة القريب الميراث، أن يكون المنفق وارثا من المنفق عليه وإلا فلا تجب، الحواشي مثلا إذا كنت لا ترثهم بمعنى أنك محجوب عن ميراثهم فإنه لا يجب عليك أن تنفق عليهم. والقول الثاني أن هذا ليس بشرط ولعل هذا أولى، لكن لا شك بتقديم القريب الذي ترث منه على غيره لشدة القرابة. أما أن يقال بأن هذا شرط فلا تنفق إلا على من ترث منه لقول الله تبارك وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك، فهذا فيه ما فيه، لأن نفقة في هذا إحسان وبر، ولا يليق أن يكون الرجل يأكل ويستمتع بما رزقه الله تبارك وتعالى وحباه من الطيبات وقريبه يتضور جوعا، هذا لا يقبل في المروءة والأدب وكرم النفس التي جبلت عليه في فطرتها السليمة. فالأوفق الله تبارك وتعالى للأصول والأقرب لقواعد الشرع أنه مع الاستغناء والجدة أن العبد ينفق على أقاربه، لكن بحسب قوة القرابة، وهذا ما دل عليه هذا الحديث، قال ثم أدناك أدناك، فكلما كان الشخص أقرب كانت نفقته أوكد. فتعتني بنفقة ابن عمك مثلا وأنت مهمل مثلا لعمك أو لخالك، فهذا خطأ، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدناك أدناك. كذلك دل هذا الحديث على أن الأم مقدمة في النفقة على الأب، قالوا لأن الأم أحق بالبر وأعظم البر النفقة عليها، البر بر الوالدين مفهوم واسع يشمل الأقوال والأفعال والظاهر والباطن، والناس في واقع الحال في هذا الزمن كثير منهم عنده تقصير ظاهر وواضح في بر والديه، إما من جهة تفريطه وإما من جهة جهله بمفهوم البر الشرعي، لأن بعض الناس ربما فهم أن البر هو طاعة الأمر، فالولد الذي يأتمر بأمر أبيه أو بأمر أمه يقال بأنه بار. هذه صورة يسيرة من صور البر، لكن ربما يغيب عن كثير من الناس البر فيما يتعلق بالمال، فيما يتعلق بالمشاعر الباطنة، وأن العبد يسعى إلى مراعاة مشاعر أبويه تمام المراعاة. وقد يقال والله تعالى أعلم بأن الذي يجمع خصال البر أو قاعدته أن يكون الابن مهموما بإدخال أنواع أو أحوال السرور والإحسان على والديه بكل حال، بكل حال كل ما يسر الوالدان يفعله العبد، فكون العبد يفكر بما يدخل السرور على والديه ويفكر بما قد يغضب والديه هذا من البر. فمن أوضح وأجل صور البر البر بالمال، ومنه النفقة التي تكون واجبة، فالأم مقدمة على الأب من جهة تقديمها بالبر، وأيضا أن الأم أضعف من الأب، الأم قد تنقطع إلى ولدها فتحتاج إلى رفده وعونه أكثر مما يحتاج الأب. فالأب رجل من الرجال قد يستغني عن ولده ولا يحتاج إليه كما هو الحال في كثير من الناس، لكن الغالب أن الأم تنقطع إلى ولدها. ولهذا كان من كمال الحكمة وعظيم الرحمة أن قدمت الأم على الأب في البر، ومن ذلك تقديمها في باب النفقة. قالوا رحمهم الله بأن هذا التقديم يكون عند التساوي في الحال أو التساوي في المقدار والجدة، معنى أن هذا الشخص ليس إلا عنده إلا مقدار ما ينفق على شخص واحد، والأب والأم متساويان في الحال، فهنا يقدم الأم. لكن لو كان الأب أحوج من الأم فإنه يقدمه، لو كان الأب أحوج فإنه يقدمه على أمه. ومثل ذلك نفقة الأقارب، لأنه سبق أن قلنا بأن النفقة معتبر فيها حصول الكفاية، فما دامت الحاجة قائمة فالكفاية لم تتم. وهذا الذي يوقع الخطأ أو في الخطأ عند بعض الناس فيما تعلق بالنفقة حتى على الأولاد والزوجة، أنه ربما فهم التسوية بينهم في باب النفقة، وهذا خطأ. الواجب في النفقة الكفاية لكل حسب ما تحصل له به هذه الكفاية، ولو كانت نفقته أكثر من غيره. فربما أنفقت على زوجة أكثر من أخرى، وهذا ليس من الظلم، لأن المقصود القيام بكفاية المرأتين، كل بحسب حال كفايتها. فمن ذلك نفقة الوالدين، إذا كان الأب أحوج من الأم فإنه يقدم، كذلك القريب، يعني عندك أخوان أحدهما أحوج من الآخر فإنه يقدم في باب النفقة، يقدم في باب النفقة. والنفقة قلنا بأنها القيام بالكفاية فيما يحتاج إليه، طعاما وشرابا ولباسا وسكنا وعفافا، هذا كله داخل في باب النفقة، في باب النفقة. الذي لا تجب نفقته من الأقارب سواء قيل باشتراط أن يكون وارثا له كما هو المشهور، أو لا يشترط ذلك لكنه زوحم في هذا فلم تجب نفقته، أو أنفق على من هو أولى منه من الأقارب، فإن هذا لا يسقط صلته بالمال. فالصلة في باب المال حتى ولو كانت واجبة هي من أعظم البر وأفضل الإحسان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما استفتته أسماء رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين في صلة أمها وهي مشركة، وأن أتتها وهي راغبة أو راهبة، يعني راغبة في صلتها وراهبة من عدم صلتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك. فبعض الناس إذا لم تجب عليه نفقة قريبه لا يواسيه أو يصله بالمال ولو في غير ما وجب، وهو عنده جدة وغني وعنده خير كثير، وهذا من الخطأ، لأنه كما قلنا أن من أعظم صور البر المال، كذلك من أعظم صور الصلة للرحم ما يتعلق بالمال. يعني إذا لم تنفق عليه شيئا واجبا أهده هدية، فهذا من البر والإحسان إلى القرابة. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم.
هذا ما يتعلق بنفقة المملوك وهو الرقيق، حديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أخرجه مسلم وأخرجه أحمد ومالك وابن حبان وأيضا البخاري في الأدب المفرد والبيهقي وغيرهم من طريق العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والحديث إسناده الحديث صحيح وهو بصحيح مسلم، وإن قيل أو تكلم بعضهم بالعجلان مولى فاطمة فحديثه مقبول، بل أقل أحوالي أن يكون حديثه لو تفرد به حسنا، فكيف وقد أخرج له مسلم رحمه الله تعالى. والحديث فيه دليل على وجوب النفقة على المملوك وهو الرقيق، وأنه يجب على السيد أن يقوم بنفقة رقيقه من الطعام والكسوة، وذلك مقدر بكفاية هذا الرقيق أيضا، لابد أن يكون ذلك بقدر كفايته فلا يقصر عليه. وقد ورد في قصة أبي ذر رضي الله تعالى عنه لما عير رجلا بأمه ولما عير رقيقه بأمه أنه قال له يا ابن السوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه إلا ما يطيق. ولذا كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يلبس رقيقه مثل ما يلبس ويطعمه مثل ما يطعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. قال أهل العلم ولا يجب هذا بالاتفاق، يعني أن تطعم الرقيق مثل ما تطعم أو أن تكسوه مثل ما تكتسي، لكنه هذا فضل وإحسان فلا يجب إجماعا، لأن الواجب حصول الكفاية لهذا الرقيق، نعم، ولو لم يكن مثل لباسك أو مثل طعامك. وهذا في الرقيق المملوك، ويدخل في هذا الآن الأجراء من الخدم والسائقين ونحوهم والعمال، فهؤلاء أيضا يجب على العبد أن يؤدي إليهم حقهم ولا يحبس عنهم أجرتهم أو يماطل في أداء الحق الذي لهم أو يؤخر، فأن يؤخر راتب مثلا هذا العامل الذي عنده أو يمطله بعض حقه، نعم، فهذا كل هذا محرم ولا يجوز. فهذا بينك وبينه عقد إجارة، قد حبس نفسه على خدمتك والقيام بما اتفقتما عليه، فما دام قد قام بما وجب عليه فإنه يجب عليك أن تؤدي ما وجب عليك بلا مطل أو منة أو تقصير، فكل هذا لا يجوز. وبعض الناس عنده تساهل في هذا، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ولا يكلف من العمل ما لا يطيق أو إلا ما يطيق، فلا يجوز أن يكلف الرقيق والآن الخادم أو العامل فوق ما يطيق، سواء في أصل العمل أو في وقته، كان يكون الوقت غير مناسب للعمل فهذا كله محرم ولا يجوز. أن تكلفه أن يعمل بغير رضاه غير ما اتفق عليه، فهذا أيضا لا يجوز. لكن لو رضي بهذا ولم يأنف أو يعارض في هذا ولم يأبى فلا بأس، وإلا في الأصل أنه لا يجب عليه أن يعمل إلا ما اتفق عليه. إذا جاءك هذا العامل سائق لا يجوز لك أن تكلفه غير ذلك، غير مهنة نعم القيادة فقط. لكن لو رضي بأن يعمل غير هذا كأن يعمل في نظافة البيت ونحو ذلك من الأمور التي لا تجب عليه فلا بأس، لكن الأولى أن تكافئه وتكرمه. فما دام قد أحسن إليك بأن عمل ما لا يجب عليه فإن مقتضى العدل وليس الكرم أن تبادله بمثل هذا، في أن تكرمه بشيء من المال في مقابل ما أحسن إليك. وكثير من الناس نسأل الله السلامة والعافية لا يبالي في هذا، يكلف العمل العامل ما لا يطيق وربما ما لا يجب عليه أصلا، ومع هذا يقصر في حقه الذي وجب له، أو أن يؤذيه مثلا في وقت راحته أو وقت نومه ونحو ذلك، فهذا كله لا يجوز. قد يوافق هذا العامل بمقتضى الحال من جهة الضعف والمسكنة والحاجة أو ربما الهيبة والرهبة، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فبعض الناس مثلا يستقدم العامل أو هذا الرجل سائقا عنده فيكلفه بأن يعمل سائقا في أكثر من بيت، يكون سائقا عنده وعند إخوانه وعند أبيه وعند أمه فيعمل في أكثر من بيت، وهذا لا يجوز في الأصل. الأصل أنه لا يجوز إلا إذا رضي بهذا، وكما قلنا إن رضي بهذا الإكرام أو هذه الزيادة وهذه الفضلة في العمل فإن الأولى بك من باب العدل لا من باب الكرم أن تكافئه على هذا المعروف الذي أسدى إليك، يعني عمل أكثر مما اتفق عليه. هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة عظيمة، من لا يكلف من العمل إلا ما يطيق. كذلك أيضا هذا دليل على أنه لا يكلف العامل في أي عمل يعمله إلا ما يطيق، حتى ولو كان أجيرا خاصا مثلا أو أجيرا مشتركا. الآن الموظف نعم أجير، لا يجوز لرئيسه أن يكلفه ما لا يطيق، وإن كلفه غير ما وجب عليه فإنه يكرمه أو يعطيه مقابل هذا العمل، هذا هو الواجب. فلو كلفه أن يعمل خارج وقت الدوام كما يقال الواجب عليه أو الرسمي فإنه يعطيه في مقابل هذا العمل. لكن لو تبرع الإنسان من عند نفسه يعني تطيبا لنفقته وتفانيا في عمله فهذا لا شك عمله خير، لا سيما فيما يكون من أعمال التي فيها منفعة متعدية للمسلمين وقضاء لحوائجهم، فهذا من أعظم أعمال البر أن يسعى العبد في حوائج إخوانه. والله تبارك وتعالى يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا كان الله تبارك وتعالى في عونك إذا أعنت أخا لك في حاجة استغاثك بها، فكيف من وقف أو أوقف وقته وجهده في حوائج عامة المسلمين؟ فهذا لا شك أنه أبر وأعظم، أعظم أجرا وأقرب وأتقى لله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث وتقدم في عشرة النساء. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أخرجه مسلم.
هذا متعلق بنفقة الزوجة. حديث الأول حديث حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أنه سبق في كتاب عشرة النساء أخرجه الخمسة إلا الترمذي وأخرجه عبد الرزاق بن حبان والحاكم البيهقي من طريق أبي قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. والحديث لا بأس به حديث لا بأس به. والذي بعده حديث جابر رضي الله تعالى عنه في حديث الحج الطويل في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة قال واستوصوا بالنساء خيرا. وفيما أوصى به قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك قال فإنهن عوان عندكم. عوان عندكم يعني أسيرة. المرأة قد حبست على زوجها لخدمته والاستمتاعه ولهذا وجب عليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. فهذه الأحاديث وما ورد في معناها وهي أحاديث كثيرة إلى ما سبق بحديث هند الذي في أول الباب تدل على وجوب النفقة على الزوج لزوجته. وقلنا بأن نفقة الزوجة بعد نفقة النفس لأنها نفقة معاوضة نفقة معاوضة. وللمرأة حق الفسخ لو لم ينفق الزوج فلها أن تخاصمه إلى الحاكم أو ترافعه في هذا فإما أن ينفق وإما أن يطلق. كذلك أنه يجب على الزوج أن ينفق على الزوجة بما يحصل به مقدار الكفاية سواء في المأكل والمشرب أو في الكسوة واللباس أو في المسكن. فالذي تحصل به الكفاية في الحوائج أو في الأمور الضرورية والحاجية هذا هو الواجب عليه. وما زاد على هذا فهو فضل وكرم من الزوج. فالأمور التحسينية والكمالية وهي كثيرة في هذا الوقت هذا كرم وإحسان من الزوج لا يجب عليه. لكن ما يكون من الحاجيات أو الضروريات هذا واجب لا منة له فيه ولا يجوز له أن يقصر فيه وإذا كان عنده أكثر من زوجة فإن الواجب أن يقوم بكفاية كل واحدة منهن ولو اختلف مقدار ما أنفق عليهن. فلو كانت الأولى تحتاج إلى النفقة 1000 ريال بينما الثانية تحتاج إلى 500 ريال فهذا هو الواجب عليه. فالنفقة لا مدخل للتسوية فيها وإنما الواجب فيها القيام بالكفاية القيام بالكفاية سواء قلت أو كثرت. وكما قلنا الكفاية في الأمور الضرورية والحاجية. أما التحسين، أمور التحسينيات والكماليات، فهذه فضل وكرم من الزوج داخلة في باب العطاء، وهنا يجب فيها التسوية بين الزوجات والأولاد. وكثير من الناس يغيب عن هذا أو يغيب هذا عن باله، فربما حصل من تصرفه في هذا ظلم وجور في أن يعطي بعض الأولاد في غير مواضع النفقة أو حوائج النفقة أكثر من إخوانه، وهذا لا يجوز. فإذا فضله عليهم هذا جور وظلم، فلابد أن يعطيهم مثل ما أعطاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. فلابد من التسوية بينهم في الأمور التي تزيد على النفقة، في الأمور التي تزيد على النفقة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تطعمها إذا طعمت وتسقسها إذا اكتسيت، هذا ليس دليلا على وجوب التسوية في طعامك وشرابك بينك وبين زوجك، فأنت إذا قمت بكفايتها حصل المقصود. لكن قالوا: من الكرم والمروءة أن لا يفضل الإنسان نفسه على زوجه وولده، أن لا يفضل الإنسان نفسه على زوجه وولده في باب النفقة. فمثلا يعتني بلباسه، وربما اشترى أو لبس أحسن الثياب بينما قصر في لباس ولده أو لباس زوجه، وإن كان قد قام بالكفاية فهذا خلاف المروءة وكمال الأدب والرعاية والعناية بمن تحت يده. لكن أن يقال بأنه يجب عليك مثل ما يجب لنفسك، لا، إذا حصل القيام بالكفاية هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. والزوجة لا تسقط نفقتها إلا إذا حصلت الفرقة بينك وبينها بالطلاق البائن أو نشزت عن طاعتك، فهنا يسقط حقها لأنها أبت أن تؤدي الحق الذي عليها، فلا يجب عليك أن تؤدي الحق الذي عليك. فإذا نشزت الزوجة عن طاعة زوجها بأن عصت أو لم تمكث وتقر في البيت أو لم تجب إلى الفراش ونحو ذلك، يعني أنها لم تؤدي ما عليها، فإنها تسقط نفقتها. فيحصل في هذا خصومة وإشكال وربما شكاية حتى إلى الحاكم والقاضي، فربما بعض النساء طالبت الزوج بالنفقة أيام الخصومة، وهذا خطأ. ما دامت قد خاصمت وحصل منها نشوز من جهتها فإنها لا تستحق عليه شيئا، لا تستحق عليه شيئا. وهذا قد يطول، يعني بعض النساء قد تنشز عن زوجها وترتفع عن طاعته وتبقى في بيت آلها مثلا 4 أشهر 5 أشهر ربما أكثر، فتجد ربما هي أوليها يخاصم الزوج إلى الحاكم بأن يدفع النفقة فيما مضى، وهذا خطأ. الزوج لا يجب عليه شيء من ذلك. أيضا من الزوجات المطلقة الرجعية، هذه تجب نفقتها، المطلقة تجب نفقتها. كذلك أن وقت وجوب نفقة الزوجة هو الدخول، إذا دخلت بها. أما لو عقدت ولم تدخل كما قد يحصل الآن، يعني يعقد الآن ويدخل بعد سنة، وربما بعض الناس أكثر من ذلك، فهنا لا تجب عليه النفقة. النفقة في مقابل الاستمتاع والخدمة، وأنت الآن لم تخدم ولم تستمتع فلا يجب عليك. لكن قال أهل العلم: لو أخر الدخول بسبب من جهة الزوج، بمعنى أن الزوجة أوليها رغب بالدخول لكن هو الذي أخره، فإنه في هذه الحال تجب عليه النفقة. لكن لو كان التأخير من الزوجة أو من وليها فهنا لا يجب عليه. كذلك أن المعتبر في النفقة قال أهل العلم المأكول والمشروب وما يشترى من الأكسية والألبسة، بمعنى قال أهل العلم أنه لا يجب عليه دراهم معينة في وقت من الأوقات، يعني يقال للزوج يجب عليك أن تدفع لزوجتك كل شهر هذا المبلغ، هذا لا يجب عليك. لكن لو تراضيا بمعنى أنهما قدرا ما تحصل به الكفاية فبلغ مثلا 1000 ريال أو 2000 ريال فاتفق على أن يدفع ذلك إليها فلا بأس، لكنه في الأصل لا يجب عليه. الواجب عليه أن يأتي بطعام وشراب وكساء وأن يهيئ سكنا مناسبا، هذا هو الواجب عليه. لكن أن يفرض عليه دراهم أو مال محدد هذا لا يجب عليه، وليس على هذا عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا من بعدهم من السلف. كذلك قال أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الواجب في ذلك الطعام والشراب وما يصنعه، يعني بما يكون سببا لصنعة هذا الطعام والشراب، فهذا هو الواجب على الزوج. والفقهاء رحمهم الله تعالى حينما نصوا على هذا لأنه قد وجد في واقع الناس فيما يحكى في قصص البخلاء ومن عنده شح، وهو واقع في هذا الزمن أن بعض الناس ربما أتى بالطعام دون ما يصنعه، بمعنى في هذا الوقت يقول أنا آتي مثلا بالرز، مثلا بكيس الرز فقط، الإدام مثلا يأتي به، مثلا لحم أو نحو ذلك. طيب ما يتبعه مما يصنع هذا الطعام، يعني في التوابل والغاز ونحو ذلك، قل لا لا أدفع هذا ولو أدي. وهذا يحصل من عنده شح وبخل، قل هذا الواجب علي أنا. العلماء يقولون يجب عليك الطعام وما يكون صنعة له، هذا واجب عليك. كذلك من المسائل في هذا أنه قالوا لو أعسر الزوج بنفقة الزوجة فإن للزوجة المطالبة بالفسخ، لو أعسر الزوج بالنفقة فإن للزوجة المطالبة بالفسخ، وهذا فيما إذا دخلت عليه أو دخل عليها وهو غني ثم بعد ذلك افتقر وأعسر بالنفقة فإنها لها حق بالمطالبة بالفسخ. لكن قالوا لو تزوجته عالمة بعسره وبفقره وقلة ذات يده فإنه لا خيار لها، فإنه لا خيار لها. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.